بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود المريض إلا بعد 3. ما حال هذا الحديث وعمن هو؟ ضعيف. عمن الحديث؟ رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وتذكر ما سبب ضعفه؟ تذكر في إسناده مسلمة بن علي الخشني وهو متروك. الحديث شديد الضعف. قال أبو البركات المقدم تيمية رحمه الله تعالى: باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله. وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده. عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود. يقول الشوكاني رحمه الله في إسناده صالح بن أبي عريب قال: المقطع لا يعرف وأعلن الحديث به، وتعقب بأنه روى عنه جماعة وذكر ابن حبان في الثقات. وهؤلاء الجماعة مع توثيق ابن حبان، مع أيضا كون بعضهم كون من روى عنه بعض الأئمة كالليث بن سعد، هذا يرفع من حاله في إسناده حسن، وإضافة إلى أن له شواهد تجعله في مرتبة الصحيح عن أبي هريرة، وكذلك حديث عثمان في مسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء أيضا عن أبي هريرة عند ابن حبان وغيره. الحديث صحيح بشواهد، حسن بذاته صحيح بشواهده. وفي فضيلة من ختم له بهذه الكلمة المباركة، كلمة التوحيد. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه الجماعة إلا البخاري. وجاء أيضا عن أبي هريرة، أخرجه مسلم عن أبي هريرة وعن أبي سعيد. وهذا التلقين مستحب، يتأكد استحبابه، ولكن لا يثقل عليه، وهو يعاني من النزع الشدة، فلا يكرر عليه حتى يضجر، خشية أن يتكلم بما لا يليق. ولا بأس أن يعرض بالذكر عنده، يذكر الله ويرفع الصوت شيئا ما حتى يسمع فيتذكر ذلك. والله المستعان. قال الشوكاني رحمه الله: قال النووي: أي من حضره الموت. والمراد: ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، كما في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين وكره الإكثار عليه والموالاة، لئلا يضجره لضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه أو يتكلم بكلام لا يليق. قال: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلام. و هل له أن يقول لو قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها؟ نعم. له أن يقول له ذلك؟ ما الدليل عليها؟ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، كلمة تلقين يدل على ذلك. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم نعم يا أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بعند الله. قوله غلام اليهودي قل لا إله إلا الله أو قال أسلم، حديث أنس عند أحمد وهو من أصرح ما يذكر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعود، قال يا عم قل لا إله إلا الله، قال أخالنا معم، ثم قال أخيرني أنا أقول لا إله إلا الله، قال نعم، فقال قل لا إله إلا الله. فلا بأس بالأمر، والتعريض إذا كان يفهم يكفي، يعني حتى لا يعاني بسبب شدته، قد لا يتكلم، قد يتكلم ما لا يليق، لا يكثر عليه، لا سيما أهل المعاصي الذين قد أكثروا على أنفسهم، لا يكرر عليه حتى لا يتكلم ما لا يليق، ولكن يعرض له تعريضا. والله المستعان. هذا تلقين مبتدع، بعد أن يدفن يلقن، هذا التلقين مبتدع، والحديث الوارد فيه موضوع أنه يقف عند رأسه بعد الدفن ثم يقول يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلانة، فينسبه إلى أمه. إذا جاءك الملكان فتذكر العهد الذي وصيت به أو الذي كنت عليه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. إلى رسول الله رأيت إذا لم يعرف اسم أمه قال ينسبه إلى أمي حواء، يا فلان بن حواء. حديث موضوع. نثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الشوكاني رحمه الله ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه، وهذا مجمع عليه. انتهى كلام النووي منقول من شرح مسلم. قال الشوكاني ولكنه ينبغي أن ينظر ما القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب. وقال في السير الجرار وظاهر الأمر الوجوب ولا قرينة تصرفه عن ذلك، بل القرائن واضحة كثيرة، فما أكثر الغزوات التي مات فيها الصحابة، وما أكثر من مات ولم ينقل أنه لقن، فهي كثيرة، ولم يقول أيضا أحد بوجوب ذلك من السلف. قال أبو البركات رحمه الله عن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع، وذكر منها واستحلال البيت الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتا. حديث عمير الليثي في سندي عبد الحميد بن سنان مجهول الحال، في سنده عبد الحميد بن سنان مجهول الحال. وله شاهد عن ابن عمر عند البيهقي. وفي اسناده ايوب بن عتبة وضعيف، وخالفه زياد بن مخراق فرواه عن ابن عمر موقوفا عليه، فقال الكبائر تسع فعددها، وهو مر علينا في أوائل الأدب المفرد. الحديث رقم 8 أو نحو ذلك. زيادة من المخراق رواه وجعله موقوفا على ابن عمر، ولم يذكر قوله قبلتكم أحياء وأمواتا، فذكر من الكبائر استحلال البيت الحرام. نعم، رقم 8 زيادة من خراق. قال حدثنا طيس الله بن مياس إلى آخره. فذكر موقفنا ابن عمر قال الكبائر 90: الإشراك بالله وقتل النسمة فرار من الزحف، إلى أن قال وإلحاد في المسجد، أي في المسجد الحرام، إلحاد في البيت الحرام. فلماذا أورد المؤلف هذا الحديث في كتاب الجنائز مع أنه متعلق بالكبائر وهي من الآداب؟ من يجيبنا عن هذا الأمر؟ لماذا أورده في كتاب الجنائز هذا الحديث وهو متعلق بالكبائر استحلال البيت الحرام؟ قوله قبلتكم أحياء وأمواتا، قوله أحياء أمواتا، استدلوا به على تقبيل الميت عند احتضاره أنه يوجه إلى القبلة. والحديث كما رأيت ضعيف، وحديث ابن عمر الراجح أنه موقوف عليه، واللفظ الموقوف أيضا عند البخاري ليس فيه زيادة قبلتكم أحياء وأمواتا. اللفظ الثابت الموقوف على ابن عمر ليس فيه زيادة قبلتكم أحياء وأمواتا، إنما فيه أنه ذكر من الكبائر استحلال البيت الحرام. وعلى هذا فلم يثبت الحديث في بيان أن الميت يوجه إلى القبلة عند الاحتضار. وما جاء أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة عند احتضاره كذلك ضعيف. ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز وبين ضعفه، فإن فيه إرسالا وفيه نعيم بن حماد وفيه ضعف. بقي ما يتعلق بتوجيه الميت حتى عندما حسن الحديث بعضهم حملوا على التوجيه باللحد، فإنه مجمع على استحباب اللحد إلى جهة القبلة، هذا لا خلاف فيه مجمع عليه. فحمل بعضهم أحيانا ومواتا أنه في حال اللحد، وعلى كلنا التوجيه إلى القبلة استحبه كثير من الفقهاء لهذا الحديث. تواردوا على استحبابه اعتمادا على هذا الحديث، وقد ضعف الإمام الألباني رحمه الله ولم يستحب هذا العمل كما في أحكام الجنائز. قال الإمام الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها. وجه سعيد بن المسيب فلما أفاق قال: من فعل هذا؟ أعيدوني كما كنت. فكره هذا العمل لأنه ليس عليه دليل اجتهاد، والله المستعان. ثم اختلف القائلون باستحباب توجيهه، هل يوجه مستلقيا على ظهره ويرفع رأسه باتجاه القبلة، أو إنه يتوجه به على الجنب الأيمن؟ فاختلفوا في ذلك، والصحيح أنه لم يثبت الحديث في ذلك. فأيهما أقرب لو قلنا بالتوجيه يرفع رأسه ويتوجه إذا كان ما في مشقة، فالاستقبال بالرأس لأنه استقبال ببعض الجسد استقبالا كامل، لكن إذا كان الأمر أشد من ذلك كما هو حال المحتضر الأمر فيه أشد من ذلك، أنه يرفع رأسه فيكتفى بإرجاعه على الجنب الأيمن كما يفعل النائم. هذا لو كنا قائلين بالتوجيه، ولا والصحيح عدم ذلك. جاء عن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لما احتضرت استقبل ماذا اضطجعت على يمينها واستقبلت القبلة، ذكره الشوكاني رحمه الله ولكنه شديد الضعف في إسناده عبيد الله بن علي بن أبي رافع وهو شديد الضعف ومنكر الحديث. عبيد الله بن علي بن أبي رافع منكر الحديث.